بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 50 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكني الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله تعالى له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال أيضا: ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعاه، أي آدم وذريته فاغتر به وأطاعاه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد. وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين انقضاء أجلكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام كما ذكرنا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيده، خلقه من أديم الأرض، وأديم الأرض أي القشرة الظاهرة من الأرض، ولذا سمي آدم. لماذا؟ لأنه من أديم الأرض، من قشرة الأرض، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وعقد اختبارا بينه وبين الملائكة، فعرض الأسماء على الملائكة فعجزوا، فقام آدم بالإجابة عن الأسئلة فظهرت منزلته وظهر فضله بأمر الله تعالى، فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. هذا ما ذكرناه في اللقاءات الماضية، وكان السجود تحية وتكريم لآدم وسجود عبادة لله تعالى، لأن الذي أمره هو الله وتنفيذ الأمر عبادة لله رب العالمين. الآن آدم لابد أن يكون له من يؤنسه من جنسه يسكن إليه، وحتى يقوم معا بإعمار الأرض التي من أجلها خلق آدم عليه السلام لإعمارها وإرساء قواعد العدل فيها. فإذا بالرب جل وعلا يخلق حواء عليها السلام من ضلع آدم عليه السلام، الضلع الأيسر كما ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية. وسميت حواء قيل لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام، وخلقت من آدم من أجل بيان العلاقة التي ينبغي أن تربط بين الزوج وزوجه، فهي جزء منك، زوجك جزء منك يا آدم، خلقت من ضلع. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. ده أمر خطير جدا يا جماعة. شوف الحديث في معرض الوصاة يقول لك انتبه، حواء خلقت من آدم فهي جزء منه، وزوجك أيها الإنسان هي جزء منك، خلقها الله تعالى من نفسك. تخيل بقى كيف يتعامل المرء مع أجزائه، واضح؟ وعشان كده في الآيات قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالآية في معرض الامتنان والتفضل، الله خلق لك من نفسك ومن جنسك. كثيرا ما أقول عند هذه الآية: تخيل يا عبد الله إن كانت الزوجة من جنس غير جنسك أنت، مثلا كانت من الجن، معروف أن الجن لا تراهم العيون، يظهرون ويختفون، هتتعامل معاها إزاي؟ هتعيش معاها إزاي؟ تخيل أنت حضرتك متجوز جنية، شيطان مثلا يعني، متمردة، أو جنية مسلم موحد، عايز دي؟ لا يجوز الجواز منها، لا يجوز. منهج أهل السنة لا يجوز الزواج من إيه؟ من الجن، لأن ربنا قال من أنفسكم، واضح؟ فلا يجوز يعني. ومن يهرطقون بهذا الكلام أهل بدع، واضح؟ فتخيل مثلا أنت متزوج جنية، طب هتخلف منها إزاي والجنس مختلف؟ هينفع حمله وينفع وضعه؟ طب العيال دول يبقوا شكلهم إيه؟ جن ولا إنس؟ ولا إنس جن؟ ما تعرفش، مشكلة خطيرة، مش هيتم الأمر، هتخالف سنن الكون، ما ينفعش. طب بلاش دي. طيب تخيل إن زوجتك مثلا كانت من جنس آخر غير الجن، شجرة مثلا، ها جماد، ينفع تستقر زي الحياة؟ طب بلاش، أنا مش عايز أقول حمارة مثلا، وممكن حيوانات. تخيل واحد يتجوز مثلا من جنس الحمير مثلا يعني، تخيل أنت راجل وماشي جنبك حمارة، مشكلة خطيرة جدا، هتعيش إزاي؟ طيب تتفاهم إزاي؟ هترفوسك مشكلة خطيرة جدا، ما ينفعش. طب حصان، ها إيه؟ طب فيل، تبقى مصيبة خطيرة، صح؟ طب نملة، ها ينفع؟ ينفع يا جد؟ سبحان الله. فشوف من فضل الله علينا يا جماعة أن جعل الزوجة منك من جنسك، ولذلك هي آية من آيات الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم، شوف لكم في معرض الفضل والمنة عليك، من أنفسكم أزواجا. فمن رحمة الله تعالى أن جعل لي من نفسي زوجة من جنسي، إنسية مثلي، واضح؟ تكون لي سكنا وأكون لها سكنا، وجعل بيننا المودة والرحمة. الله، ده فضل عظيم جدا يا جماعة. فلو كل إنسان اعتبر زوجته جزءا منه هتستقر الحياة، عضو منك، هي جزء منك، وتحاول تعاملها بالإسلام بعد أن تحصل الاختيار. هو اللي بيخلي البيوت كلها مشاكل؟ الغالب لا يحسن الاختيار، ما تزوجش على الكتاب والسنة كما أمر النبي وأحسن اختيار الزوجة الدينة الصالحة الخلوقة اللي فعلا هتكون ودودة رحيمة، تكون سكن لك واضح، تعرف حقك وفضلك وتنفذ أمر نبيها في طاعتك. لو أحسنت الاختيارات تعيش حياة طيبة واضح، وتعاملها أنت بالإسلام هتستقر الحياة. تستقر إيه؟ الحياة. فالله تعالى خلق حواء عليها السلام من ضلع آدم عليه السلام علشان تكون سكن له. وبعد اللي حصل، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الله الجنة. وكلمة زوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، واضح؟ زوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، زوج يقصد بها الرجل والمرأة. وقد تقول زوجة لا حرج، لكن في اللغة كلمة زوج تطلق على الرجال كما تطلق على النساء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب الجنة هنا يا جماعة اختلف حولها أهل العلم، هل يا ترى هي جنة المأوى أم هي جنة خلقها الله تعالى على أرضه خصيصا للاختبار والابتلاء؟ الراجح من أقوالهم وفق الدليل أنها جنة المأوى، جنة المأوى بالأدلة. اقرأ كده الآية تقول: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، معرفة بالألف واللام، ما قالش جنة، الجنة. فالتعريف هنا أفاد أنها جنة المأوى بدليل ما يأتي بعد: وكل منها رغدا حيث شئتما. وكل منها رغدا حيث شئتما، فلو كانت جنة الدنيا معروف أن البستان في الدنيا ثماره تخرج في مواسم معينة، معايا؟ يعني شوف بساتين الدنيا، هل في بساتين تثمر طول السنة؟ في الإجابة لا، إنها دنيا، إما في ثمار في الصيف في ثمار في الشتاء، واضح؟ طيب يعني البستان نفسه لا يثمر طول السنة، بعض البساتين مثلا زي الزيتون يثمر في العام مرتين، غيره ممكن مواسم وهكذا. فهنا الآية بتقول: وكل منها رغدا حيث شئتما، يعني الثمار لا تنقطع والعطاء لا ينقطع، وهذا لا يتوفر إلا في جنة المأوى، الجنة التي خلقها الله تعالى وأعدها لعباده المؤمنين، ماشي؟ خلي بالك قوي. وبدليل الآيات اللي ذكرها علامة السعدي هنا في التفسير، قال تعالى في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. معنى لا تجوع يبقى الأكل إيه؟ دائم مستمر، والماء دائم مستمر، والنعيم دائم مستمر، وهذا لا يتوفر إلا في جنة المأوى، واضح؟ وكل منها رغدا، خلي بالك رغدا ده يختلف عن بساتين الدنيا، خلاص؟ الرغد اللي هو إيه؟ النعيم الدائم في قمة اللذة وقمة البهاء والنعيم، وهذا لا يتوفر في بساتين الدنيا أبدا. أنت لقيت مثلا ثمرة حلوة تلاقي أخرى حامضة ولا إيه؟ وتلاقي فيها غصة وتلاقي فيها تعب فيها مشاكل، واضح؟ بخلاف ثمار الجنة، واضح؟ ولذا رجح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الجنة جنة إيه؟ المأوى. يمكن في موضع آخر شيخ الإسلام كان يرى أنها جنة اختبار وموجودة على بقعة عالية في الأرض، ولكن تلميذه ابن القيم رجح أنها إيه؟ جنة المأوى بالأدلة. إذن الراجح من أقوال العلماء أن الجنة هنا جنة إيه؟ المأوى، وليست جنة اختبار كما قال بعض أهل العلم، لا هي جنة المأوى. ودي كان مرحلة اسمها مرحلة التدريب الإيماني على معرفة عدوك، يبقى دي كانت مرحلة اختبار وتهيئة وابتلاء حتى يعرف آدم عدوه، وحتى يعرف آدم قيمة الطاعة وشؤم المعصية، وفضل التوبة، ويعرف طبيعة الصراع الدائر بينه وبين إبليس. فلا بد أن ينزل آدم إلى الأرض مزودا بهذه القيم، لأنه هيقيم العدل في أرض الله، هيعمر الأرض، هيكون له ذرية، فلا بد أن يكون محصنا بالعلم اللي يمكنه من التعامل مع الأعداء إبليس وذريته. دي كانت مرحلة مهمة جدا في دخول آدم الجنة، هي مرحلة اعرف عدوك، اعرف القيم، اعرف قيمة الطاعة، اعرف شؤم المعصية، اعرف قيمة التوبة، اعرف فضل الله عليك، اعرف عداء أعدائك. شوف إبليس ماذا صنع لإغوائك، واعرف مداخل إبليس، فإن له مداخل في الخير كما له مداخل في الشر، وأنه ليس بناصح لك بل هو عدوك. وهذه كانت مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة التأهيل الإيماني، حتى يتمكن آدم من إرساء قواعد العدل في أرض الله تعالى. يبقى أنت نازل مزود، مهم جدا يا جماعة التأهيل قبل إيه؟ أن تعايش حياتك وتسير ما تحسن، لازم تتأهل الأول. يعني حتى الناس هنا في دنيا الناس يفعلون هذا فطرة. شوف كده أي شركة عشان تروح تشتغل يقول لك بتقعد تحت التدريب فترة، صح؟ ليه؟ ما ينفعش شغلك على الماكينة كده على طول انت ما تعرفش تشتغل. ينفع؟ انت ما عندكش خبرة تروح مصنع تقول له انا همسك المكنة واشتغل؟ مجنون، مين اللي شغلك ده على المكنة وانت ما عندكش خبرة؟ ابدا. فبيعمل ايه؟ يحطك تدريب 6 شهور تحت ايد صنايعي خبير او مهندس بيتابعك ويعلمك ويرشدك. مش بس كده، وكمان احيانا يعملوك دورات تدريبية، صح؟ ليه؟ عشان تتمكن من العمل، لازم تكتسب خبرة حتى تتمكن من ايه؟ من العمل. فكان دي مرحلة الجنة، معرفة مرحلة تدريب ايماني كامل وشامل. فخلي بالك هنا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. طبعا أشجار الجنة كثيرة متعددة متنوعة، فكان الاختبار في منع شجرة من الأشجار. ماذا تكون هذه الشجرة؟ هل هي شجرة التين ولا العنب ولا السنبلة ولا 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 ولا؟ نقول القرآن ما أخبر، فنقول الله أعلم. إنك تجد في التفسير كلام كثير لبعض أهل العلم، منهم من قال إنها السنبلة يعني القمح الحنطة، منهم من قال الزيتون، منهم من قال العنب، منهم من قال التينة، إلى آخر تلك الأقوال. وهذا لا يعنينا. لماذا؟ لأنه يدخل في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، واضح؟ سواء بكت شجرة العنب، شجرة التين، شجرة ايه، ما يفيد نفسي، هي رمز للممنوع وإشارة ان المباح كثير جدا والممنوع قليل جدا. تاني، إشارة الى ان المباح كثير جدا وأن الممنوع قليل جدا، وده تعليم دين وتربية خاصة للدعاء. أنت كداعية أو طالب علم تتعلم إيه؟ تتعلم ألا تضيق على الناس، لأن من عظمة التشريع في الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، واضح؟ والأصل في العبادة الحاضرة ما لم يرد نص بالإباحة أو بالفعل، واضح؟ فالقضية بتعلمنا إيمانيا أن احنا نراعي حال الناس، لأن بعض الإخوة لما بيلتزم حديثا بيحرم على الناس كل شيء، كل حاجة لا لا يجوز، مش عارف إيه، لما ضيقنا على الناس. نقول لك لا، أنت كده مش فاهم، ده الإسلام لما جه يتكلم عن الحرام في آيات 3 سورة الأنعام، شو بدأت به؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، في 3 آيات. إنما في المباح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى شوف الإشارة الإيمانية المهمة جدا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كل مباح، ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة بس الممنوعة، إنما كله إيه؟ مباح. فما تجيش بقى أنت تشك على الناس، لأن الممنوع قليل والمباح كثير. والمباح إيه؟ تفهم يا ابني؟ اوعى تنام، عارف أنت من طول العمل اليوم تعبان أنا عارف. فالمباح كثير والممنوع إيه؟ قليل جدا. نوع واحد بس، إنه كل مباح لك إلا شجرة واحدة، عشان نتعلم إحنا الدرس ونتعلم هذا الفقه. فقه مهم جدا يا جماعة. قبل ما تقول للناس دي بدعة، علموا السنة، علموا إيه؟ السنة. فلما هتعلموا السنة مش هيعمل إيه؟ البدعة. واضح؟ دي مهمة جدا. إحنا بدعة بدعة، طب فين السنة؟ الناس مش عارفين إيه السنة، طب علمني السنة. رحم الله ورضي الله عن ابن عباس كان يقول: أحيو الحق بذكره وأميت الباطل بتركه. وده علاج مهم جدا. الباطل اتركه، اتركه يعني ايه؟ مش تتركه يعني تسيبه ينتشر، لا، عليك أن تظهر الحق، فلما يظهر الحق ايه اللي يحصل؟ هيختفي الباطل. لما الناس تتعلم الحق الباطل هيختفي، إنما أنت ما علمتش الناس الحق. واضح؟ تيجي تقول لي بدعة ولا يجوز؟ طب علم الناس ايه اللي يجوز، ايه هو السنة. فهمت حبيبي؟ يعني ذكرت لكم أمثلة كثيرة جدا من حياتنا الدعوية، وبكرر نفس الأمثلة لأنها فعلا مفيدة في طريق الدعوة الله تعالى. قصة الشاب الصغير سنا اللي في يوم اختلف مع رجل مسن في المسجد، وبعد الصلاة قام رجل يسب ويلعن في المسجد وشتم الولد شتيمة يعني. فعايزين نحل القضية، فقلت أقرب من الاثنين. طبعا شاب ما شاء الله اللحية زي الشيخ كده، وجلباب قصير زي الشيخ، السنة فيه ما شاء الله ربنا يبارك له ثبته. إنما وسيلة نقل العلم أخطأ الطريق فيها. إيه اللي حصل يا ابني؟ هذا الرجل مبتدع. تقول يا ابني ماذا ده الرجل ده جدك يا ابني. قول جدي يا ابن الله. رجل إيه ومبتدع؟ الله اصبر بس، الله يكرمك حبيبي. في إيه يا حاج؟ رحت للرجل خيف وحضمت الحاج. خير يا حاج؟ قال لي ينفع كده يا شيخ. قلت له خير بس طمني، ايه اللي حصل؟ قال لي يا ابني، شوف الراجل، يا ابني انا بعد ما سلمت من الصلاه بقول اللي جنبي حرام، قال لي بدعه ولا يجوز. قعد الراجل يسب تاني. فطبعا حاولنا نهدي الراجل باسلوب طيب. قلت له يا حاج ان شاء الله بعد ما تخلص صلاه بقول الاذكار وبسلم لحرك بعدين، يعني عشان بس نفض. خدت الشاب ده على جنب. قلت له يا ابن الله يرضى عليك، ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي بدعه ولا مش بدعه. قلت له حاضر بدعه، حاضر، اصبر بس، تدخلي معانا كمان؟ الله يرضى عليك، اصبر يا ابن الله يكرمك حبيبي. نعم انا عارف ان دي مخالفه، ولكن كيف نعالجها؟ دي القضيه يا ابني، ده راجل مسن يا ابني. كيف غاب عنك حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ده يا ابني كبير في السن لازم نوقره، ادي واحد. اثنين، لما تحب تنصح مش على ملأ يا ابني، ده راجل مسن، انت لو بينك وبينه وكلمته هيقبل منك، مش على ملأ وما تفضحوش مع الناس. ادي اثنين يا ابني. ثلاث، انت يا ابني لو كان معاك زجاجة عطر كده زي ما احنا واخدين دايما نشيل زجاجة العطر في جيوبنا كده دايما، دي سنة يا جماعة، خلي العطر معاك دايما. اهي معانا زجاجة العطر، نقول الواد سام اللي على اليمين ده يعطركم، هو قام عارف اللي بعمل ايه، وانا امسك الغطا عشان تجيبها تاني. قلت له يا ابني لو انت معاك زجاجة العطر، واول ما سلم له وسلم على اللي جنبه كده ابتسمت في الوجه بتاعه، السلام عليكم، واديني ايدك يا عم الحاج، اديني ايدك يا والدي، وعطرته كده الله وشم العطر الجميل، هتلاقيه ابتسم وقلبه اتفتح. اه وبعدين تقول لي يا عم الحاج الله يرضى عليك ما تسمعني الصلاه على النبي محمد. اه يقول لك صلى الله عليه وسلم. الناس بتحب النبي قوي يا جماعه ولا ايه؟ وخاصه الناس الطيبين دول، هتلاقيه طلع الصلاه من قلب من قلبه. تقول لي يا عم الحاج الله يرضى عليك، سيدنا النبي بقى علمنا السنه، بعد ما نسلم نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. يقول لك يا ابني كلام جميل، وايه كمان؟ وقول سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره. يبقى كده كام يا عم الحاج؟ يقول لك 99 مره. قول له ما تكملهم بقى 100 بلا اله الا الله الله. وبعد كده يا عم الحاج عايز تسلم على اللي جنبك سلم، يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ والله يقبلها. مش بس كده، خلي بالك الصلاة اللي بعدها لما يجي عم الحاج الكبير ده اللي جنبه بعد ما سلمه، حرما يا عم استنى حرما ايه دلوقتي؟ ده السنة ان انت تقول استغفر الله وهو لا يعلم الناس. يبقى انت كسبت داعية في المسألة دي بأسلوب طيب، مش على طول كده. أول ما تلتزم دي تلاقيك على طول مقشر وحالتك بؤس وتكره نفسك وتكره الناس فيك. ليه؟ مرات حلو بيبتسم اهو، ماله ده؟ ما هو ده العسل اهو. بتقولوا عليه ايه؟ مش عارف بيعمل ايه. قلتوا ايه عليه؟ اتخضوا بيتكلموا عنه؟ محدش قال عنك حاجه. انا بخضك بس. فهي ازاي يا جماعه الطريقه؟ طيب امر ملح بينك وبين الشخص ده، او اذا كان الامر على ملأ يعني يضر بالمسلمين او في خطأ في مكان، لما تيجي تعالجه ما تذكرش اسماء. ودي الحكمة بقى، كما كان يعلمنا النبي لما يشوف مثلا مخالفة في المسجد او بعض الصحابة ارتكب مخالفة، ما يجيش يقول يا فلان قدام الناس، لا يقول ايه؟ ما بال اقوام يفعلون ويفعلون الله. يبقى اللي قاعد وعمل كده هيحس. الراجل لما دخل مسجد مجلس النبي وبعدين شعره منعكش كده، مش موضب نفسه يعني، ده مجلس النبي يا اخي، يعني حتى اغتسل كده والطيب وصرح شعرك، مش جاي لي وقتها. اصل في بقى الناس بيفكر ان عكشت الشعر دي زهد ويقول لك انا زاهد. لا، المسلم يمشط شعره كده ويظبطه، ولحيتك تمشطها، تلبس كويس، حط عطر، ده مسلم. فالراجل دخل المجلس كده وشكله بقى متعب قوي، فالنبي قال ما بال أحدكم الله يأتي إلى مجالسنا أشعث أغبر. فده يعد كده الراجل على طول فهم إن الإشارة لي أنا، وأنا وشعري عامل كده. راح انسحب من المجلس، راح يغتسل واشطب وصرح وظبط، وراح كده دخل النبي راح ابتسم. ما تصلوا عليه. أولا أسلوب النصيحة كان شكله إيه؟ في أدب. ده النبي يا جماعة، الرجل كمان ما كبرش، عارف أنا غلط على طول، ويروح على طول يضبط حاله ويروح راجع مرة تانية. ماشي مالش بقى، والله ما أنا جاي المجلس ده تاني. لا لا بالعكس، لأن هو النبي لما نصحك عايز لك الخير. عارف ليه؟ لأن أنت لو شكلك كده مبهدل الناس تتضايق منك، صح؟ حتى لو كده يقعد جنبك متضايق، في بعض الناس كده. طب يا أخي ما تضبط حالك بقى وعطر، بدل ما تجينا بالريحة إياها، أنت عارف ريحة العرق ومش عارف إيه، تيجي بقى تصلي جنب واحد عينيه توجعه. طب ليه؟ الله يرضى عليك يعني. وتلاقي واحد جنبك تقول صلاة، ده ما شاء الله كان بيعيط في الصلاة. لا مش بيعيط من خشوع، ده بيعيط من الريح. ده أنت بهدلت، الله يبارك لك، ده أنت حاطط عطر ملوش مثيل. فهكذا كان يعلمنا كيف ننصح. يبقى لما تيجي امر ملح واجب انك تنصح، بس اوعى تذكر اسماء، الله يرضى عليك. ما تجيش نفسك مجلس ده يا رياض، لا يبقى انت كده فضحته. طب رياض عمل شيء معين وانا عايز اعالجه، لازم اعالجه للناس شافوه. ما دام الناس شافوه ورياض عامل لي شيخ هيفكروه سنه، وهذا بيقعد بيخطب في تصفاي بروكن، بقى خطيب كبير إمام وبيدي دروس المسجد هنا، خلاص بقى إمام. لما يجي يعمل مخالفة الناس يعتقدوها سنة، يقول لك الشيخ رياض عامل، أوبا وعيتك سودة يا شيخ رياض، تدينا بداهية. فما جيش بقول الشيخ رياض، لا عيب بقى يا شيخ سيد، قول ما بال أقوام يفعلون كذا. أوبا رياض عارف إن هو اللي عمل خبطته، دانا يروح ما يعملهاش تاني. فهمت حاجة يا ابني؟ يبقى أنت قدمت له النصيحة بأدب دون فضيحة، وهو كان نفسه طيبة قبل النصح بإخلاص. دي علامة الإخلاص يا جماعة. لما يجي حد ينصح، مش احنا كنا بنقول كده زمان لو تفتكروا كده، حتى كلكم حافظين المثل ده، اللي على راسه بطحة بيحس. انا عايزينه بقى يحسس ويعالج. حسس يا فهكذا منهج قويم نعالج بيه الأخطاء برفق بأدب، لكن مش نضيق الحياة على الناس، ودايما تخلي الباب موارب. احفظ الجملة دي مني، ده مثل عندنا في مصر كده، عند الاختلاف، أو أقول عند الخلاف، لأن الاختلاف دائما بيكون محمود، لأنه بيكون من أجل التجميع ووصول الحق، بخلاف الخلاف لما يطلق ربنا يسلم. الخلاف يؤدي للشحناء والبغضاء، إنما الاختلاف أنا باخد ودي معاك في الرأي عشان نوصل للحق، وفي الآخر لا تختلف قلوبنا. واضح دي؟ فرق بين الاختلاف والخلاف. الخلاف يؤدي لإيه؟ للبغضاء، أكرهك تكرهني، ده خلاف. إنما الاختلاف ممكن تزعقلي وزعقلك عشان عايزين نوصل للحق سوا، لكن بمجرد ما خلص المجلس أنت أخي وأنا أخوك، مش ممكن أتغير عليك. ده الاختلاف المحمود. ممكن نختلف مع بعض، وارد. مش أنت بتقول مصارين البطن بتختلف ولا لا؟ مصارينك جوه بتخبط في بعض، تاكل في بعض، واضح؟ وارد برضه نختلف معك تختلف معايا، لكن اختلافنا انا ليا وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر، بنقعد مع بعض، ممكن تحتد عليا شويه وانا احتد عليك، ماشي؟ ما دام بيننا وبين بعض. طيب بعدين لما خلصنا واحتدينا قوي، ايه اللي حصل بيننا؟ افترقنا. يبقى ده ما كانش اختلاف، ده خلاف، وده مذموم، ودي مصيبه خطيره جدا تشق صف المسلمين. لا، انا عايز اختلف معاك وتختلف معايا، بس المهم لما نقوم انت اخي وانا اخوك. يعني رضي الله عن الامام الشافعي لما اختلف مع بعض اهل العلم في زمانه في مساله، هذا الرجل قاطع الامام، هاجر وبعد عنه الامام الشافعي. فشوف بقى ادب الامام الشافعي لما التقى به، قال يا اخي اتفقت معك في كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد له الاتفاق اللي بيننا يعني، فمن اجل مساله نفترق. الله، يعني شوف عدد الاتفاق اللي بيني وبينك، شوف قد احنا مع بعض حلوين وكذا وكذا، في مساله كذا وكذا، دي مساله واحده انا وانت اختلفت، ما تاديش لايه؟ للفرق ابدا. خلاص خليك على رايك وانا على رايي، لكن احنا اخوه. يا ريت يا جماعه نتعلم ده، يعني لما يكون مثلا وجهات النظر غير متقابله مع بعض بنقعد بنحتكم فيها للحق. الدليل مع مين؟ عرفت الدليل التابع، وإياك أن تفترق. يبقى فارق بين اختلاف وبين خلاف. الخلاف يؤدي لإيه؟ فرقة. إنما الاختلاف مش ممكن يؤدي لإيه؟ للفرقة. ومنه اختلاف الفقهاء واختلاف الصحابة، اختلفوا وصولا للحق، والفقهاء اختلفوا وصولا للحق، لكن ده كله محمود. بتيجي انت مثلا في مسألة فقهية بتناقشني، انا بقول رأيي، ما تقول لا الرأي ده يا شيخنا الدليل على خلافه. طب ايه الدليل اللي عندك؟ قول لي. بقول لك واحد اثنين ثلاث. من بعض الاخوة هنا موجودين، اخ هشام مثلا في مرة اختلفت معه في مسألة معينة وبينت له لماذا قلت كذا، وافهم يا هشام. قال لي خلاص صح يا هشام. في امور معينه قد اختلف معاك، لان مش راي الشيخ كله صواب ولا ايه، قد يكون له راي يخالف الراجح مثلا عند فلان او عند علان، فبنيجي نحتكم للدليل. تيجي تقعد معايا بادب الاختلاف بقى، يا شيخ انت قلت كذا، نعم، طيب بعض اهل العلم يقول كذا، نعم، ايه الدليل يا فلان؟ كذا وكذا وكذا. طيب وانا عندي الدليل كذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ طيب تعال نشوف أهل العلم الكبار نسألهم عشان نقطع الأمر ده. يبقى وارد أن نختلف، وده اسمه اختلاف محمود. عايزين نوصل لإيه؟ للحق. أنت جايب إخلاص، ومن تختلف معه عنده إخلاص، كلنا طلبة علم عايزين نوصل للحق. يبقى النقاشات اللي تحصل الفقهية دي بين العلماء وبين طلبة العلم دي كلها من نوع الاختلاف المحمود، وبه يتم إسراء العلم والفقه بسبب الاختلاف ده.
واضح. وده مهم جدا يا جماعة، وده شيء صحي في الأمة، شيء صحي في الأمة. فأنا عايزك تتعلم يكون في اختلاف ما يكونش فيه خلاف. اوعى الخلاف يبعدنا عن بعض، إنما الاختلاف ما يبعدناش عن بعض. قول رأيك وأنا أسمع لك، وياريت نتعلم يا جماعة نسمع لبعض. نتعلم إيه؟ نسمع لبعض. كتير مننا يا جماعة بيسمعش حقيقة، حتى لما تيجي تتكلم معاه ما يسمعلكش. ادي لسمعك فرصة انه يسمع، حتى وان كنت تختلف مع خصمك اختلافا كبيرا، اسمع له. اقعد كده هدي نفسك واسمع. الله يرضى عليك. كان احد السلف يقول الله تعالى خلق لنا لسانا واحدا واذنين لكي نسمع اكثر مما نتكلم. عندك كم اذن؟ اذنان، هم اثنين، واحده ايه واحده. طب عندي كم لسان؟ واحده. في ناس عندها 100 لسان. مش عايزين بقى نتكلم عن عضو كعضو يعني، ماشي كده؟ تضحك عجباك دي، ها انا عارفك. فيبقى ربنا اعطاك لسانا واذنين لتسمع اكثر مما تتكلم. عايزين يا جماعه ندي فرصه للسمع انه يسمع. احيانا بتكون انت عندك راي معين وانت مش فاهم انه خطا، هو رايك خطا ولكن انت مش فاهم انه ايه خطا. عدم سماعك للغير يجعلك تعقد على الخطا، ودي المشكله. نقول لك اسمع، اسمع كتير قوي، اسمع لده واسمع لده، وراجع نفسك وفق الدليل عشان توصل للحق. واضح يا جماعه؟ لان خلي بالك صاحب الرأي الواحد هذا يكسر خطأه. ما تقوليش هو كده، هتتحول لحاجة اسمها العصبية. العصبية اللي هي عنزة ولو طارت، عارفين طبعا القصه، عنزة ولو طارت. اتنين ماشيين في طريق، على بعد شافوا كائن كده اختلف، ده يقول له ده عصفورة بتطير، يقول لا 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 ده عنزة. اختلفهم، ما هي بعيد عنهم. قال له يا سيدي لا دي طائر، يقول لا والله دي عنزة. تقول له طب الحل ايه؟ هات حجرة ونضربها، اذا طارت تبقى عصفور، ماشي كده؟ وان ما طارتش تبقى ايه؟ عنزة. فراح صاحبنا مسك الحجرة وتك ضربها، راحت طارت. التاني قال له عنزة ولو طارت. هي برضو عنزة يا عم، اللي بتطير ايه؟ فيش فايدة. دي بقى اسمها العصبية. عارف بتيجي منين؟ من عدم سماعك للحق. ده يخليك تعمى عن الحق بقى، العصبية. لا، احنا عايزين نوصل للحق، فاما بنختلف نحتكم للحق. ويا ريت يا جماعة دايما كده، ده حتى الناس الطيبين في بلادنا يقول لك اللي مالوش كبير يشتري له كبير، صح كده؟ دايما نحتكم لأهل التخصص وأهل العلم فين، وكبار السن منا الحكماء نرجع لهم نستشيرهم نسألهم. ربما أنا رأيي خطأ، أحيانا ثورة الشباب وقوة الشباب تضيعك. أنت عندك حمية الشباب، لكن غيرك اللي كبر في السن عنده حكمة الكبر السن بقى. وذاك ليه يا جماعة دايما كانت الرسالة تنزل على سن 40؟ ليه؟ ان ده سن كمان النضج يا جماعة، قوة النضج هنا سن 40. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، شوف ذكر في القرآن 40 فيما فوق، ده خلاص عنده ايه خبرة بقى، عنده نضج، ارجع استشيره. وانتوا بتقولوا ما خاب من استشار، صح؟ فكون رجاع، لأن أحيانا الشباب يعني في ثورة، في فورة، فممكن الفورة دي تبعدنا عن الحق إذا لم تقيد بالحق. واضح؟ أنت معايا يا ابني؟ طيب أنت خلصت الشغل ولا لسه؟ كله تمام؟ هتكون قاعد لينا وسايب الشغل؟ أنا بشغل الميكروفون عشان الناس اللي شغالك يسمعونا وبيشتغل، ما تتلككش بالشيخ، ها؟ أيوة، يقول لك أصل عايز أسمع الدرس ويجيب لنا الكلام بعدين. وهنختلف، بس اسمه اختلاف، ها؟ مش هنزعل من بعض ان شاء الله. فإيه اللي جدنا بقى على الاختلاف والخلاف؟ مين بقى يفتكر؟ ها مين اللي دخلنا على قضية الاختلاف والخلاف؟ الرجل الكبير المسن والطفل. الله شفت بقى انت صاحي كده، يبقى انت كنت شغال. الله يبارك لك. بيشتغل كويس الحاج؟
نعم
شغال مليح يعني. خلاص نرضى عنه؟ طب راكب الله يبارك. فالله الحمد لله احنا بنعمل بنفش المسجد من جديد، والاخوه الحاج بشطيط ربنا يبارك فيه، والحاج وائل الله يرضى عليه، الحاج العماري، واخونا اسمه انت اسمك ايه يا ابني؟
مراد.
شغالين الله يرضى عليهم، فاحنا بنقول خليهم هم شغالين، بنشغل له احنا الميكروفون عشان يسمعهم وشغالين. فليتهم عادل دلوقتي، فخفت لكونوا سابوا الشغل ويجيبوا لنا كلام. الحمد لله يعني كله تمام الحمد لله. فلله الحمد لله يا جماعه. قد ايه الطريقه مهمه جدا في العلاج، واضح؟ يعني الشاب ده اللي نفر الرجل الكبير، خلى الرجل المسن ساب ولعن داخل المسجد، هو شاب عنده حمية. عنده ايه؟ حمية. الحمية امتى تحمد يا جماعة؟ لما تكون مرتبطة بمنهج بالحق. فلو تعلمت الحق هتستطيع ان انت توصل للحق. فدي مهمة جدا. يعني هذا الشاب نفر رجلا جعله سبة، لكن لو سلك مسلكا طيبا في الدعوة كان علم الرجل برفق، وكان اختفى هذا السب واللعن. وأضف على ذلك الكثير بقى. يعني مثلا أذكر مرة أيضا دخلت المسجد، عشان تعرف بس قد إيه يا جماعة نوعيات الناس بتختلف. وبعدين كان عندي محاضرة في مسجد، بعد صلاة المغرب سمعت دوشة كده يعني في الصف الخلف، لقيت شابين مختلفين، ده بيكشر وده بيكشر وده بيزعق وده بيزعق. فطبعا أنا لازم أشوف إيه المشكلة. السلام عليكم. ايوه حبيبي خير، مزعلين ليه مع بعض؟ يا شيخنا الاخ ده بيقول ان صلاتك بطله. قلت له ليه يا حبيبي؟ طب بطله ليه؟ ما عايز اعرف ايه السبب يعني بطله ليه. قال لي اصله كان مشمر هدومه في الصلاه. قلت له كلام جميل، ويعني تشمير الهدوم يعني سبب بطلان؟ قال لي في الحديث مش النبي نهى عن الكفت؟ قلت له حبيبي طب تبدا تذكر لي الحديث. بص كده ما عرفش. قلت له مش حافظ متن الحديث. يبقى من باب اول ما قرات الشرح الحديث ولا تعرف اقوال العلماء في الحديث، فكيف ابطلت صلاه بلا دليل؟ قلت له عامه حبيبي خليك جالس الله يرضى عليك انت هو، عشان الدرس انا هعمله على حديث الكفت ده، هنتكلم عن قضيه الكفت عشان نتعلم حكم شرعي بدل ما نخبط في الاحكام بغير علم. دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. أحيانا بعضنا طيب عنده نية طيبة وصافية وعايز يعلم الناس الخير، لكن هو ما عندوش العلم. دي المشكلة. خلاص كم من مريد للخير لا يبلغه. نحن لا نتهم أحدا في نيته، أكيد كل إنسان بيجي يعمل عمل أكيد من الناس اللي نيته طيبة، عايز يخدم عايز يفيد، لكن ممكن تكون الطريقة غير سليمة صح، أو ما عندوش علم أنه يفيد بيه فيجي الخطأ من هنا. هنقول له لا، كم من مريد للخير لا يدركه. فقلت له مجلسه، فكلمنا عن حديث الكفت الذي نهى فيه النبي عن الكفت، والحديث عند البخاري وغيره أن النبي قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة والكفين والركبتين وظهر القدمين، ونهى رسول الله عن الكفت في الصلاة. وقفنا مع كلمة الكفت في الصلاة. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث يقول والكفت أن يلملم الرجل ثوبه عند الركوع والسجود حتى تبدو عورته. إيه معنى الكفت بقى؟ تشوف كده بعض الناس يجي يرتع يروح ماسك الثياب بتاعه ويروح لممها كده، فيبقى جسمه كله إيه؟ ظاهر العورة. حتى واحد يلبس لك دشداشة بيضاء شفافة ويمكن مش لابس سروال من تحت، ها؟ زي في بلادنا ليه حاجة غريبة جدا سبحان الله. نقول له طب يا أخي البس سروال الله يهديك، يروح عامل لك كده طبعا هيشغل الناس وعيته سودة ماشي. فده معنى الكفت أن يلملم الرجل ثوبه عند الركوع والسجود فيتجسم جسمه أو تكشف عورته. طيب الحكم الكفت ده إيه؟ العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال للتحريم إذا أدى إلى كشف عورة ومعروف ان كشف العورة في الصلاة يبطل ايه؟ طب ما كشفش العورة يبقى تنزيه، يبقى ايه؟ تنزيه، يعني الافضل ما تعملوش، الافضل ايه؟ انما الصلاة صحيحة. وبعض العلماء المعاصرين قاس على الكف تشمير الثوب قياسا، انه يشمر ايه؟ الثياب. طب التشمير ده بقى لقسطوه بقى يؤدي للبطلان؟ لا، قالوا مكروه كراهة تنزيهية. يعني ايه تنزيهية؟ الكراهة معروف حكمها الشرعي، اذا فعلت لا تثاب، وان تركت فلا عقاب. الله، ايه الحكاية؟ ما ده المكروه، المكروه اللي يعمله في عقاب؟ ابدا. لكن ان تركته في ثواب. خلي بالك تاني، المكروه ان فعلته لا عقاب، لا حرج، مفيش مشكلة. طب ان تركته في ثواب، ده عكس المباح بقى. والمكروه عكس ايه؟ المباح. المباح اذا فعلته حاجة مباحة اهو، ها، تساب. طب ان تركته لا عقاب. مش ده تعريف السنة؟ من علماء فقهاء عرفوا السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركها. المقصود المندوب والمباح في السنة، مش الفرض والواجب، المندوب والمباح. طب المكروه عكسه، اذا عملت المكروه لا عقاب، طب ان تركته اثاب. فصاحبنا شمر ثوبه في الصلاة، نقول له الافضل ما تشمرهوش. تاني، الافضل طب شمر، الصلاة حكمها ايه؟ صحيح، ما هيش باطلة. واضح؟ طيب، واحد مثلا جاي في سروال طويل مجرجر في الارض، الراجل عايز يهرب من المخالفة دي، مخالفة الاسبال، النبي نهى عن الاسبال، ده نهى شديد، فراح مشمره، تقول له صلاتك باطلة وعيتك سودة. تفهم يا ولد؟ فطبعا صاحبنا كان قاعد مبلول وعرقان، وفي الاخر يعني جبت الاخين كده، اعتذر يا اخي لاخيك اخوك كذا، وانتهى الموقف. لما تعلم الحق، ده عايز الحق ويريد الحق، ما كبرش ومعنش غيره بقى. ما المشهد الثالث، اذكر كان عندي اسبوع دعوه في منطقه اسمها الويلي، منطقه عندنا اسمها الزاويه الحمراء، في منطقه اسمها الويلي، مسجد اسمه ابو بكر الصديق. المهم كان يوم ثلاثاء، اذكر اليوم كان في الشتاء، كان فتره غالي من حوالي 8 سنين كده تقريبا، قبل ما اجي لكم كده باربع سنين ولا ثلاث سنين. واسبوع دعوه ورحت المسجد، وكان في الشتاء والدنيا برد، كان في صلاه بعد المغرب، وانا بقى اخ بقى ما شاء الله بيصلي جنبي، بس كان اخ الله يبارك له، يعني يا ريت يكون بيسمعني كده ويكون يتعلم الدرس. يعني الاخ ده حط رجله على رجلي اثناء الصلاه، وانا مشكلتي بقى صباعي الصغير في رجلي ده ما اطيقش حد يلمسه خاصه في الشتاء. المهم الاخ عنده رجل الله يبارك له فيها، مش رجل عاديه يا جماعه، انت عارف فيه خف، عارف الخف كده لما يدوس على الارض يفرش، فهو الاخ كان لسه قبل ما يدوس رجله في رجلي، فلما دات على الارض عمل ايه؟ نص رجله على رجلي انا، واخد نص رجلي كلها. المهم انا طول الصلاه عمال اتعتع رجلي من تحته، واشد واجيبها كده يجي ورايا طول الصلاه، والله ثلاث ركعات. المهم والله يا جماعه ما تتخيلوا صليت المغرب دي ازاي من الالم. فبعد ما خلصت كده وقعد جنبي، السلام عليكم. عليكم السلام. قلت له يا اخي الله يرضى عليك، انت ليه دوست على رجلي؟ انا كنت ببعدها عنك، حتى لو رجلي بعيد عنك سنتي ولا اتنين عادي مش مشاكل، ما دام كتفي في كتفك. بصيت لي كده وقال لي بقول لك ايه؟ قلت له اتفضل، في شيخ جاي يدي محاضره دلوقتي، يبقى اساله. قلت له انا الشيخ اللي جاي يدي المحاضره. طب انا بقول لك كده الاخ ده؟ قال لي انت الشيخ؟ طب انا مش هحضر الدرس. حتى ما ادانيش فرصه اكلمه يا ابني الايه. انا عايز اقول انت مش عارف السنه كمان وهتيجي تدي درس، انا مش هحضر لك يا ابني الايه، يعني تموتني يا بلاش. حاجه غريبه فعلا، يعني في بعض الناس معتقد احكام وهي ليست باحكام. يعني الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى مؤلف رساله اسمها لا جديد في احكام الصلاه، فاتكلم على القضيه دي، قضيه التماس بالرجلين دي. فاقرا حتى فقه المالكيه وغيرهم رحمه الله تعالى، يقول لك وإذا ابتعد عنك بقدميه بمقدار يعني أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة لا حرج ولا يؤثر على صحة الصلاة، ما دام الكتف في الكتف ودي مش هي الفرجة التي نهى عنها النبي. ولما تكلموا عن الفرجة التي نهى عنها النبي قالوا هي الفرجة التي يعني تسع لوقوف رجل بينك وبين أخيك. دي الفرجة المنهي عنها. ما تبقاش أنت بيني وبينك مثلا كده نص متر، دي فرجة. واضح؟ إنما رجلي يعني أنا كتفي في كتفك أهو، بعدت أنا قدمي سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، ما لا حرج. لازم أروح وراك وتلاقي أخ بقى من دول يفتح لك رجله متر ونص. أو الله العظيم تدوز فيه بلاوي سود، يروح وراك بص شغال مع اليمين وعلى الشمال، ده يهرب منه يروح وراه، وده ما بيصليش، ده طول الصلاة مشغول بدي، لا سمع إمام بيقرأ ولا هو ركز في تسبيح ولا دعاء، طول ما هو يفرد لرجليه كده هو. طب لما بتيجي تسجد بتعمل ايه؟ بتلمهم تاني، ما تخليك ملموم بقى من الاول. واضح؟ وبتسيب لي فرجه قد كده وانت ساجد، ما هو ماشي. دي مشكله خطيره يا جماعه. يقول لك لازم التماس يا عم، دي سنه، مس خلاص القدم في القدم. طب بعد اللي جنبك عنك سنتي، اعرف ان عنده عذر، ما يبعدش عندك عنك الا معذور. افهم ده كويس، انت بعدت رجلك عني ليه؟ اكيد معذور. كل لبيب بالاشاره يفهموا يا اخي، ما انت حطيت رجلك في رجلك ثانيه بعتها سنتي، يبقى بقول لك افهم انا معذور. واضح؟ مريض تعبان ما يتقش حد يحط في ناس كمان حتى من غير تعب، ما تيجي تحط رجلك في رجله يتضايق ينشغل، واي حاجه تشغلك في الصلاه ابعد عنها يا اخي، ده شغلني. واضح؟ ساعات رجلك بتكون رجلك من تعرف رجلك بلاوي سودا عرقانه وتعبانه وقرف، وتروح حاكك لي في رجلي، ما تبعد عني ولا ايه؟ فانا بعدت عنك سنتي خلاص. يقول لك الله مش تمسه. قلت له ايوه يا سيدي، ما تقرا الحديث الله يرضى عليك بقى، ما تتعبناش معاك، ما تغلبناش. حتى الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله ذكر الحديث، قال تعالوا نشوف حديث المساواه في الصف. قال ايه حديث النبي؟ قال ايه؟ القدم في القدم. خلي بالك قوي من الحديث. طيب وايه كمان؟ والساق في الساق، والركب في الركب، والكتف في الكتف. كمل عم الشيخ. والعنق في العنق يستوي الصف. ادي الحديث. يبقى المقصود الاعتدال مش الممسه، والا لو كانت الممسه يبقى لازم احط الأبت في الأبت. طب احطها ازاي بالله عليك؟ الأبت في الأبت، العنق في العنق، هحط الأبت على رقبتك ازاي؟ اشمعنى نزلت تحت ست فوق؟ قال لك لا، ده المقصد الاعتدال، ما دام كتفك في كتف اللي جنبك الصف استوى. ده الحاج عبد الجليل بقى معاه حق الله يبارك له، كل ما الشيخ الامام بتاعنا هناك في الشرابيه الشيخ محسن ربنا يحفظه يقول استوى، يقول له استوينا خلص بقى. استوينا خلص بقى. مشكله خطيره جدا يا جماعه والله، حقيقه امور محتاجه اعاده نظر. فخلاص بعد عنك سنتي عادي، ما دام كتفك في كتفه وركبتك في ركبته خلاص انتهت، الصف مستوى معتدل. مش لازم تجري وتفشح متر ونص هنا ومتر بعدين، هتتعب الناس، هتشغل الناس، ما بقتش بتصلي ولا انا بصلي جنبك، انا مشغول بيك وانت مشغول بيا طول الصلاه. ده بعضهم بيشوف الشراب. اخ والله اخ مره صلى جنبي عايز يقول لي يا عم الشيخ انت جايب الشراب ده منين؟ قلت له خير. قال لي انا عمال طول الصلاه عمال ابص على الماركه بتاعته مش شايف. اصل عاجبني قال شوف طول الصلاه بيدور على الشراب ماركته ايه يا ولادي الايه ده بيصلي ده. مصيبة خطيرة جدا. فاحنا عايزين نتعلم يا جماعة ازاي ننصح، اذا ما تتكلمش الا بحق وبدليل وتعلم الناس السنة، هيختفي ان شاء الله البدع ويختفي الباطل ان شاء الله تعالى. فكانت دي اشارة مهمة جدا من قول الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة. يبقى المباح كثير والممنوع ايه؟ قليل. ايه الشجرة دي؟ قلنا مش لازم تعرف بقى يا اخي، تقول لي بقى شجرة تين، شجرة تفاح، شجرة موز، شجرة عنب، ده مش مكتوب تعرفه. علم لا ينفع وجهل لا يضر، فما تسأل، لأن القرآن ما تكلم ولا هناك أثر صحيح يبين هذه الشجرة، فالتوقف فيها أولى. فنقول فيها الله أعلم بهذا القدر إخوتاه. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.